بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. هذا الحديث أيضا هو من أحاديث أصول الإيمان، وفيه إثبات صفة الرحمة وصفة الغضب لله عز وجل. وقد ذكرنا بأن صفة الرحمة هي من الصفات الذاتية، لأنها ملازمة لله عز وجل، فإن الله عز وجل لا زال وما زال رحيما، وأن رحمته ملازمة له سبحانه وتعالى. وأما الغضب فهي صفة اختيارية، حيث أن الله يغضب على من يستحق الغضب في أوانه وفي حاله، فالرحمة ملازمة للرحمن، فهو سبحانه وتعالى لم يزل رحيما، لا تنفك عنه الرحمة. ولهذا يقال بأن صفة الرحمة صفة ذاتية. وتعلمون أن الصفة الذاتية والصفة الاختيارية أنها من صفات الله عز وجل، ويقال بأن هذه صفة ذاتية لملازمتها لله عز وجل، كالعلم والسمع والبصر والكلام، فالله عز وجل ما زال متكلما ولا يزال متكلما، ويتكلم إذا شاء متى شاء. ولهذا فإن صفة الكلام يعدها أهل العلم صفة ذاتية فعلية، لأن الله لم يزل متكلما ويتكلم متى شاء. والغضب من صفات الله عز وجل، يغضب رب العالمين، وغضبه ليس كغضبنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهي صفة اختيارية، أي يفعلها الله متى شاء. فلهذا هي ليست من الصفات الذاتية، وإنما من الصفات الاختيارية أو الصفات الفعلية. والحديث يدل على عظم رحمة الله عز وجل، حيث أن رحمته غلبت غضبه، وفي حديث آخر سبقت غضبه، وهذا يدل على واسع رحمة الله عز وجل. وهذا مما يثمر محبة الله عز وجل، فإن العبد إذا عرف أن الله تعالى رحيم وأن رحمته غلبت غضبه فإنه يحب الله عز وجل. ومن جهة أخرى فإنه يثمر في قلب العبد الطمع في رحمة الله عز وجل وعدم القنوط، لأن الله تعالى رحيم وأن رحمته سبقت وغلبت غضبه. وهناك فرق بين الصفة، صفة الرحمة وصفة الغضب، فالرحمة ذاتية والغضب اختياري. وأيضا من الفروق أن الرحمة آثارها دائمة، والغضب آثاره ليست دائمة. وأيضا من الفروق أن الرحمة من أثارها ما يتقلب فيه الخلق من النعم الدينية والدنيوية، فمصالح أمور دنياهم وآخرتهم كلها من أثار الرحمة. وأما الغضب فآثاره عقوبة لمن يستحق ذلك، وهذا قد بيناه بالأمس هذه الفروق، وقد ذكرها الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه لأصول الإيمان. وفيه إثبات العرش، والعرش هو سرير الملك، ودل على أن الكتاب الذي كتبه الله عنده سواء فيما يتعلق بهذه الصفة أو ما يتعلق باللوح المحفوظ أنه عنده سبحانه وتعالى فوق العرش، وهذا فيه إثبات استواء الله على عرشه كما أثبت الله ذلك في الكتاب في القرآن في 7 مواضع من القرآن، والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الحديث.
قال صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء. الجعل هنا ما المراد به؟ هل هو الخلق أو الأمر أو ما كتبه الله عز وجل وجعله صفة له؟ يقال هذا وهذا. فأما الرحمة فهي صفة من صفات الله عز وجل، الرحمة صفة من صفات الله غير مخلوقة لأنها من صفات الله، وأما آثار الرحمة فهي مخلوقة. من آثار المطر، من آثار الرحمة إيش؟ المطر، أليس مخلوق؟ بلى. من آثار الرحمة الجنة، أليست مخلوقة؟ بلى. من آثار الرحمة ما جعله الله بين العباد من التراحم، وهذا من الخلق، فالعبد وعمله مخلوقان، ولكن الرحمة بذاتها ففيها إثبات لصفة الله عز وجل. الرحمة صفة من صفات الله عز وجل وصفاته غير مخلوقة، ومنه كلامه ومنه القرآن، فهو من صفاته وليس القرآن مخلوقا، ومن قال ذلك فهم المعطلة الجهمية. قال: جعل الله الرحمة 100 جزء رحمته سبحانه وتعالى، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا أي من رحمته، وبهذا الجزء تظهر آثار رحمة الله عز وجل المخلوقة، بهذا الجزء من صفة الله الرحمة تظهر آثار رحمته من إنزال المطر، من التراحم بين العباد، من الرزق الذي يسوقه الله عز وجل لعباده، هذا كله من آثار رحمته، وآثار رحمته مخلوقة، آثار رحمته مخلوقة. وأما الرحمة نفسها فهي صفة من صفات الله عز وجل، وبهذا الجزء كل ما يكون في الأرض من التراحم بين العباد هو من آثار رحم من آثار هذا الجزء من رحمة الله عز وجل. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على هذه الآثار، وإلا فآثار رحمته كثيرة المتعلقة بهذا الجزء من رحمة الله عز وجل، ولكن ضرب أمرا محسوسا يشهده الناس وهو تراحم الإبل على أولادها، وهذا الأمر يحسه العامي وغير العامي، العالم وغير العالم، لأنهم يعايشونه بواقعهم، فيعرفه الأعرابي ويعرفه البدوي ويعرفه المدني الذي يعيش في المدن، يعني ما يخفى. فلذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال المحسوس الذي يعيشه الناس للدلالة على آثار رحمة الله من هذا الجزء الذي جعله الله عز وجل في الأرض. قال: فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها، الدابة الناقة وما سوى ذلك مما يدب على الأرض من الحيوانات، من العنز أو الغنم أو البهائم أو سائر الحيوانات تعيش المفترسة وغير المفترسة، المأهولة وغير المأهولة، فيها التراحم بينها، فيها تراحم بينها، فترفع حافرها ليرضع وليدها من ثديها، هذا من أثار رحمة الله عز وجل. وأيضا الإبل من أشد الحيوانات رحمة وألفة بين الناس، ويعرف هذا أهل البادية، الإبل أشد ألفة من سائر الحيوانات مع بني آدم، الإبل تألف صاحبها وتتآلف بينها، والقصص التي تذكر في هذا مشهورة من تراحم الإبل على صاحبها وتراحمها فيما بينها، تراحم الناقة على وليدها. هذا التراحم عند هذه البهائم إنما هي من آثار رحمة الله ومن آثار جزء رحمة الله الذي جعله في الأرض. قال: فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، يعني خشية أن تخبطه برجلها أو تؤذيه عندما يرضع، وهذا من آثار رحمة الله عز وجل. والرحمة صفة من صفات الله عز وجل، اتصف الله عز وجل بها، وهذا يثمر محبة الله عز وجل. إذا أنت علمت أن الله رحيم، ألا يقع في قلبك محبة الله عز وجل؟ كذلك يثمر الطمع في فضل الله ورحمته وعدم اليأس من روح الله إذا علمت أن الله رحيم. وكذلك يثمر في قلب كل إنسان تمر عليه كربة من فقر أو موت أو مصيبة أو أي نوع من أنواع البلايا، إذا تذكر العبد بأن الله رحيم وأن رحمته واسعة فإنه لا يقنط من رحمة الله. كذلك العاصي الذي كثرت عليه المعاصي إذا علم أن ربه رحيم فإنه لا يقنط من رحمة الله، يعجل بالتوبة. ولا يجوز أن الإنسان يقنط الناس من رحمة الله عز وجل، بل يقوي الرجاء، وهذا من أسلوب الدعوة أيضا. إذا رأيت عاصيا أو منهمكا في المعاصي أو غارقا في المعاصي لا تقنطه، الرحمة الله واسعة. ولهذا الرجل الذي جاء عند الرجل سيأتي هذا الذي يتألى على الله فرآه على معصية قال له: لن يغفر الله لك، تحكم على الله والملك بيد الله، وهذا ليس من الأدب مع الله وليس فيه تعظيم وتقدير لله عز وجل، فقال: لن يغفر الله لك. فغضب الله على ذلك العابد، قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت ذنبه، أي العاصي الفاسق، وأحبطت عملك. قال أبو هريرة، قال كلمة، أي هذا العابد، شوف عابد وعابد لكن جاهل. وهنا الفرق بين العلم والعبادة، أكثر ما يضيع الناس في أنفسهم أو يضيعون الآخرين الجهل، تجدهم عباد، تجد ملتحي مقصر إزارة وعنده غيرة على الدين ولكنهم لا يبني غيرته على علم، مثل الخوارج ومثل التبليغيين ومثل الإخوانيين، تجد بعضهم ما نطعن في نياتهم أنهم ما عندهم غيرة للدين، لا عندهم غيرة، ولكن لجهلهم بقواعد الشرع وبعدهم عن العلم فإنهم يفسدون أكثر مما يصلحون. بل إن التبليغيين لا يزهدون في العلم زهدا عظيما، وإنما يقرؤون بعض الكتب للبركة مثل رياض الصالحين فقط للبركة ليس للعلم. مما يدل على ذلك، مرة كنت جالسا في المسجد، في مسجد من المساجد قديم أكثر من 25 سنة تقريبا، عام 1404 أو 1403، فقام تبليغي من كبار التبليغيين ويقرأ على الناس رياض الصالحين، ثم جاء في فضل الصيام، حديث فضل الصيام، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر، ويقرأ ماشي. شوف الجهل مما يدل على ما يقرون للعلم ولا يفهمون النصوص. فبعد ما خلص ناديت وقلت: تعال يا أخي، الحديث ما هو كذا، أنت الحين حللت السحر، تبي الناس تسحر وتأكل السحر، الحديث: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحور. فهو جعله إيش؟ أكلة السحر. يا ليته ندم وحزن على أنه يعني حرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله كأنه تكلم جدار ولم يبالي. مما يدل على أن هؤلاء لا يتعلمون ولا يحرصون على العلم، وإنما يقرؤون إما للبركة أو من باب ذر الرماد في العيون، أننا نقرأ ونتعلم حتى يغرون الناس. فالجهل يجر صاحبه إلى الدمار والفساد على نفسه وعلى مجتمعه. هؤلاء الذين باسم الجهاد يفجر نفسه، شو يدفعه لهذا؟ يتخيل بأن هذا نوع من أنواع الجهاد وهذا طريق من طريق الجنة، وانظر ماذا أفسد عليه جهله، قتل نفسه وقتل نفوس برية وخلخل الأمن، وربما إن لم يتب الله عليه سيكون مآله لأنه منتحر النار والعياذ بالله. الجهل يبي الجنة عن طريق قتل المسلمين وغيره كثير وكثير وكثير. الجهل دمار. مثل هذا الرجل الذي قال لصاحبه ما يغفر الله لك، ما يدخلك الجنة. كنا مرة في بداية تديننا، يعني تقريبا عام 1403 أو 2، سأل الله الثبات احنا وياكم على السنة. فجاء واعظ ويعظ، وبعد الموعظة جينا احنا متحمسين وسلمنا عليه على انه شيخ. وبداية تديننا كنا مسبلين، كان ثوبي طويل ومعي الآخر بعد طويل ثوبه. فجاء قال ثوبك طويل، أنت في النار، وأنت في النار، وأنت في النار، وأنت في النار. ليه يا مسلم ثيابكم طويلة؟ الجهل. واعظ ويعظ الناس ويذكر الناس، لكن ليس عنده علم بقواعد الشرع. لا يحكم لمسلم بنار ولا جنة حتى لو مات، هذه معصية وأنا جاهل فيها. وأحيانا الإنسان في بداية تدينه ما يكون عنده يعني قوة الإيمان التي يطبق الشرع بحذافيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، وقال أيضا إن هذا الدين متين ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. مثله رجل آخر في بداية تدينه عنده حماس للدين، ومن جهله لا يتدرج في أخذ العلم شيئا فشيئا. فوجدت معه كتاب درء تعارض العقل والنقل. تعرفون درء؟ كتاب درء تعارض العقل والنقل، هذا كتاب ضخم طبع بإحدى عشر جزء، ويناقش فيه ابن تيمية أهل الكلام بطريقهم، ويبين أن طريقهم العقلاني هو عليهم وسلاح عليهم ليس لهم. فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، والعقل الصريح يثبت الصفات ولا ينكرها. ولكن لا يقرأ هذا رجل توه مبتدئ بالعلم، إنما يقرأه شيخ متبحر في قراءة الكتب ومعرفة الشبه. هذا صاحبنا يقرأ هذا الكتاب، فقلت له يا أخي ما يبدأ بهذا الكتاب، يبدأ بالمتون الصغيرة، القواعد الأربع، الأصول الثلاثة الواسطية. قال لا أنا أعرفها. تركته. مرت السنين وجاءت أخباره يكفر الدولة، ثم كفر أباه وقال وطلب من أمه أن تطلق منه تخرج منه، ثم قال أنه لا يجوز الصلاة في المساجد، هو في أحد دول الخليج هذا، قال لا يجوز الصلاة في المساجد لأن الدولة كافرة لا تحكم شرع الله. ثم تطور به الأمر أنه يدعي أنه هو المهدي المنتظر، ثم صار له جماعة حتى في القيصومة كان له أتباع، خذوه من المباحث سجنوه وهو في إحدى دول الخليج ومسجون يدعي أنه المهدي المنتظر. سمعت تطور الأمر عنده أنه ادعى النبوة. شفتوا يا أخوان كلام العلماء لما قال الله عز وجل وصف العلماء الربانيين، وهو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، وأن الإنسان يأخذ الدين بالعلم وبالتدرج. هذه نهايته، نهاية هذا تكفير الأمة، ونهاية ذاك تفجير نفسه والناس. والرجل الذي حكم على هذا أنه لا يغفر الله له صارت العقوبة عليه أنه أحبط الله عمله. فالمسألة تحتاج إلى فهم وعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.